أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان, أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نقطة تفاهم, بنطرح مع بعض قضايا محتاجة لنوع من أنواع الوعي والانتباه والإدراك, ونحن نساعد نفسنا أن احنا نوصل بمجتمعنا لحالة أفضل ولحالة أرقى. كنا بنتكلم مع بعض عن إدارة الضغوط وقد إيه أن ولي الأمر محتاج أن هو يتعامل مع الضغوط بطريقة تخليه يعني حاسس بأن هو أخف أو مش حاسس بعبء زائد في هذه الضغوط التي يتعرض لها. يسعدنا وشرفنا يكون معنا فضيلة الدكتور علي سمير, عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
أهلا بك دكتور, الله يحفظك.
كنا اتناقشنا مع بعض عن قضية إدارة الضغوط, وبدأنا نلفت نظر المشاهد لأن المجتمعات بقى فيها ترفيه زائد, ولعل ده هو الأشعر ولي الأمر بصورة من صور الإجهاد والضغط. ممكن نلفت نظره تاني لقضايا أخرى تساعده أنه هو يخفف ضغوطه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كنا تناولنا الضغوطات المادية وإن إزاي الإنسان ممكن رب الأسرة أنه هو يتخلى عن بعض الـ 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 الأشياء اللي هي ممكن تبقى مش ضرورة قصوى بالنسبة له والحياة تمشي. يعني قلنا إن ممكن بالنسبة للمأكل مثلا إحنا ممكن نقلل من اللحوم مثلا, بدل ما كنا مثلا نأكل اللحوم مثلا مرة كل أسبوع نخليها مرة كل 10 أيام مثلا, مش قادرين خالص ممكن مرة كل أسبوعين.
وأحيانا ولي الأمر بيسأل أو الطفل نفسه بيسأل, هو تحملي ده لي مقابل عند ربنا؟ يعني لو أنا تعرضت لضغط معين هل ده لي ثمن؟
طبعا احنا برضو من ضمن الابتلاءات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا شكل من أشكال الابتلاء, ضيق المعيشة, التقلبات الاقتصادية اللي بتشهدها دول العالم كله, يبقى علينا ان احنا الصبر. اما نصبر بس نصبر ونحتسب ان احنا بنصبر علشان
مش صبر العجز
مش صبر العجز, احنا بنصبر وبنحتسب ان احنا بنصبر علشان ناخد جزاء الصابرين عند الله سبحانه وتعالى فترفع درجاتنا. فده شكل من اشكال الابتلاء اللي احنا بنمر بيه, نقص في الموارد بتاعتنا مش قد تطلعاتنا, فاحنا بنصبر وبنقتصد في نفقاتنا برضو نحتسب ده عند الله سبحانه وتعالى فننال الجزاء عند الله تبارك وتعالى.
البعض بيسأل طب اشمعنى انا اللي مبتلى؟ يعني ما هو اخويا اهوت ميسر واختي ميسره, انا ليه مبتلى؟
ما هو الناس مش كلها زي بعضها في الابتلاء. احنا اتفقنا ان لو احنا كان يعني في الابتلاء حد ينجو منه كان نجا منه الانبياء, ده الانبياء اشد الناس ابتلاء. طب ده يعني احنا يوم الايام لما تلاقي جزاء البلاء والصبر على البلاء مقداره قد ايه في ميزان الحسنات, كان اهل العافيه كانوا يرجو لو كانت تقرض اجسامهم بمقاريض من حديد.
ليه ليعطوا هذا الجزاء؟
علشان ياخدوا الجزاء بتاع الابتلاء.
يعني اصلا فكره ان ما حدش مبتلى دي فكره خطا.
احنا بنتكلم على دي في يوم القيامه علشان ما حدش
يتمنى الابتلاء,
يقدر على الابتلاء بتاع
نسال ان قال هذا سال الله العافيه.
فاحنا نسال الله العافيه في الدنيا والاخره. فهنا ان كون ان في فروق ما بين الناس في الابتلاء, ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى, الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى اللطيف بنا, الخبير بنا وبأحوالنا, بيبتلي كل حد على قدره وعلى قدر طاقته وعلى قدره مكانته وعنده سبحانه وتعالى وعلى قدر طاقته وما يتحمله. حد يبتلى على فكرة بالفقر وحد يبتلى بالغنى. قد يكون الغنى شخص معين ابتلاء ليه,
يعني العطاء ابتلاء برضه
طبعا. ان يا ترى اما ربنا اعطاه المال يا ترى
شكر
يا ترى تصدق ولا امسك وسع على الفقراء ولا كان بيعامل الفقراء معامله فيها احتقار وهو وتعالي منه.
واقدر اشرح ده لاولادي ان الابتلاء سنه من سنن الحياه, وان الانسان بيجازى عليه يوم القيامه, وان الحياه مش جنه وانما هي جزء من
من حياة سيعيشها الإنسان، جزء منها في الدنيا وجزء منها سيأخذ جزاؤه عند الله عز وجل.
كما قال سيدنا نوح أكثر الأنبياء عمرا، يعني يقول أنظر إلى الدنيا ونظرت إلى الدنيا وكأنها دار لها بابين، دخلت من أحدهم وخرجت من الباب الآخر.
سرعة انقضاء الدنيا.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مالي والدنيا، إن مثلي والدنيا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. يعني شوف مدة مكس واحد ماشي في طريق ولقى شجرة فساءت الشمس استظل بظل هذه الشجرة ثم بعد كده مشي، أما الدنيا بقت ظل يعني ساعة غروب مثلا ولا حاجة. شوف الوقت قد إيه، شوف مكس الرسول صلى الله تشبيهه مكسه في الدنيا.
طيب
فترة قد إيه
رغبة الإنسان إن هو يعيش بلا ابتلاءات؟ دي رغبة صحية؟
هو طبعا نسأل الله العافية.
آمين.
نسأل الله العافية، ولكن إذا كانت الابتلاءات سنة الحياة فما العمل؟ العمل إيه؟ العمل بالصبر والرضا
والمواجهة.
على فكرة رضا الإنسان على حاله بيرفع قدره ويريح قلبه. يعني أنا شفت ناس والله والله حالة الفقر عندهم يعني أقول لك أفقر شديد. الفقر المدقع مدقع يعني، ولكن حالة الرضا اللي عندهم رضا الملوك والسلاطين. إيه ده؟ إن الرضا اللي موجود عندهم حول حالة الفقر اللي موجودة إلى حالة غنى، غنى نفس. الغنى مش غنى الفلوس بقى، لا غنى النفس. الفقير ده المعدم وما عندوش حاجة يمتلكها خالص من حطام الدنيا، ولكن نفسه غنية، فبالقليل اللي موجود معاه شعر وكأنه ملك في الدنيا. شفت حلقة كان يجيبها الشيخ أمين الأنصاري جزاه الله خيرا، كانت امرأة فقيرة ولا تجد مية تشربها، ما عندهاش مية في بيتها، تروح تجيب، وهي كبيرة في السن، تروح تجيب المية من مكان بعيد من مية ري. المية كان بتقول حالتها صعبة جدا جدا في شكلها، وهي أكلها كان إيه؟ تاخد كسرة الخبز من عند الناس ومن مخلفات الناس وتحطها في فرن عندها بالطب اللبن كده، وتحط علشان تقتل ما فيها من فطريات وحاجة، وطلعها شفناها عرضتها
شهية،
حالتها محروقة خالص كده بإيدها الحرق بتاعها، تقول لك اهو جميل، اهو جميل، شوف الرضا، شوف شكله جميل. وإحنا لو العيش الخبز عندنا بايت ليوم تاني يوم ولا حاجة، يقول لك أنا ما أكلوش الخبز البايت. يا أخي شوف الناس حالتها عاملة إزاي.
أظن النبي صلى الله عليه وسلم دعم ده، قال انظروا لمن هم أعلى منكم في الدين ومن هم أسفل منكم في الدنيا،
أي علشان لا تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى. فهنا الناس بقى في تفاوت هنا في الابتلاءات، فمن يبتلى بالغنى ومن يبتلى بالفقر ومن يبتلى بالصحة ومن يبتلى بالمرض. فاحنا هنقلب في خلق ربنا سبحانه وتعالى ونتدخل في حكمة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء لكل الأفراد؟ لا، علينا ان احنا نصبر على ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى. وقد يكون
والسؤال الأصعب حلنا في الابتلاء،
حلنا قد يكون صلاح حلنا في ده. الله سبحانه وتعالى يرى، وهو خالقنا سبحانه وتعالى
ولطيف
الخبير بنا، يرى حلنا وما يصلح حل. فقد يكون حلنا في الابتلاء في الفقر. لو اختنينا
نطغى، إن من عبادي من يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته فسد حاله،
ومن العباد من يصلح إلا الغنى. فهنا إحنا علينا أن إحنا نرضى،
يعني
نرضى ونسلم أم لا. وإحنا
وده لا يعني عدم السعي،
هي دي، ده مش مدعاء لأن إحنا نقعد ولا نسعى. لا، إحنا بنسعى ونضرب في الأرض، إحنا مأمورين بده.
فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق.
يبقى هنا الحكمة من الابتلاء واضحة لنا، وعلينا أن إحنا نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ومراد. الإشكالية مش، أنا لا أرى الإشكالية في الابتلاء المادي، اللي هي كل الناس أفلى قصة الابتلاء وضغوط الحياة على الجانب المادي.
أنا أصبح عندنا مفاهيم نفسية زي الاحتراق النفسي، زي الهشاشة النفسية، كل دي أعراض عدم قدرة على مواجهة الضغوط.
ما هي دي برضو أشكال من أشكال الضغوطات، الضغوطات النفسية. يعني قد يكون حد مثلا الضغوطات المادية عنده يعني ماشي حاله، ولكن الضغوطات النفسية اللي موجودة عليه
هي الأشد،
حد ضغط عليه من هنا، حد ضغط عليه من هنا. فهنا الضغوطات أشكالها متنوعة. إحنا النصيحة لكل الضغوطات كيف نتعامل معها علشان نخرج من الدنيا دي سالمين، ان احنا نحتسب امرنا كله لله سبحانه وتعالى، ونصبر على الوضع اللي احنا فيه، سواء كانت ان الضغوطات ايا كان اشكالها، ماديه، نفسيه، ضغوطات اجتماعيه. في ناس قد تكون الضغوطات اللي عليها ضغوطات اجتماعيه متمثله في علاقات ضاغطه عليها مخليها مش عارفه
مؤذيه
هذا، او مؤذيه، او ازاء من اقارب، او انحراف لبعض الابناء، او انحراف لكذا كذا. فهنا كل اشكال الضغوطات ديت علينا ان احنا اولا لا نعجز ولا نستسلم، ولكن احنا بنؤمن بان ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى،
له جزاء
وله جزاء، واحنا بنحاول ان احنا نغير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهنا علينا ان احنا نجتهد في التغيير ونترك الامر لله سبحانه وتعالى والتوفيق منه.
حقيقي ملف الضغوط من الملفات اللي محتاجه مجاهده من الانسان، والا فالكبد طبيعه الحياه والنصب طبيعه الحياه، وانا مش هقدر اوقف الضغوط، لكن هقدر اقوي نفسي عشان اقدر اواجه الضغوط. لا يسعنا في نهايه هذه الحلقه الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور علي سمير، عضو هيئه التدريس بجامعه الازهر. شاكرين جدا حضرتك دكتور بهذه المعلومات وهذه المفاهيم، وجزاكم الله عنا خير.
انا اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، وجزاكم الله خير.
نلتقي باذن الله في حلقات قادمه نناقش فيها قضايا هامه، انتظرونا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ما أجمل العلم الذي في هديه يسمو الأزهر.